الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع كتاب الحج والعمرة، باب ما يفعله بعد الحج، والمعنى بعد أن يتحلل الحاج برمي جمرة العقبة وبالذبح والحلق، يكون قد تحلل تحللا أصغر، فإن طاف بالإفاضة فقد تحلل تحللا أكبر، سواء كان تحلل تحللا أصغر أم أكبر، هناك أفعال تلزم الحاج بعد الحل، يعني ما يفعله بعد التحلل. يقول: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها، أي أن الحاج بعد أن يرمي جمرة العقبة وأن يذبح ويحلق يعود إلى منى فيبيت بها، وذلك أن السنة لمن أفاض يوم النحر أن يرجع إلى منى. قالت عائشة رضي الله عنها: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر، يعني صلى الظهر بالمسجد الحرام ثم طاف للإفاضة ثم عاد إلى منى، ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي التشريق. روى أحمد عن عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر. السؤال الآن: هل طواف الإفاضة يلزم الحاج أن يطوف، أو يلزم الحاج أن يطوف يوم النحر؟ لا، يمتد طواف الإفاضة إلى آخر ذي الحج، فبعد تحلله الأصغر برمي جمرة العقبة وبالحلق بالذبح ثم الحلق، يقول قد تحلل تحللا أصغر، يجوز له كل شيء إلا النساء، فالنساء لا تحل له إلا بعد الإفاضة، بعد التحلل الأكبر. هذا يسمى التحلل الأصغر بأن يفعل أمرين من ثلاثة، الثلاثة هما رمي ذبح طواف، الحلق لا يحسب لا يعد، رمي ذبح طواف، إن فعل من الثلاثة اثنين فقد تحلل تحللا أصغر، هذا معناه، لكنه يلزم الحاج أن يعود فيبيت في منى ليالي التشريق، وهي ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحج، وليلة الثاني عشر، وليلة الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر. يقول تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ونفي الإثم من صيغ الإباحة، في علم أصول الفقه نفي الإثم من صيغ الإباحة، أي يستوي الفعل مع الترك. قال: ثم رجع فصلى الظهر بمنى، والمبيت في منى ليالي واجب، يعني ليالي التشريق المبيت بها واجب، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، أي أن الحاج إذا ترك المبيت بمنى يلزمه دم، لأنه ترك واجبا، فالمبيت بمنى واجب، ورمي الجمرات في أيام التشريق واجب مع جمرة العقبة. طبعا أنتم تعلمون ما حدث في الزحام الشديد بجمرة العقبة من يعني ضحايا ذهبوا للزحام الشديد، والحقيقة الأمر يحتاج إلى سعة من فقهائنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي جمرة العقبة ثم يقف ويدعو طويلا بمقدار ما يقرأ سورة البقرة، وهذا يتأثر للحاج في هذه الأيام لا يمكن. ثانيا، إن منى مساحتها ضيقة، لا يمكن ان تتسع على 2 مليون حاج في وقت واحد. لابد من اعادة النظر. الواجبات تسقط بالعجز كما يقول العلماء، والمشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ان الجمود عند بعض النصوص وان كانت واجبة، ان كانت فيها مهلكة وتهلكة للامة ما ارادها الله عز وجل. طبعا المملكة الان تقترح 5 طوابق للرمي، الطابق الاول، الطابق الثاني، الثالث، في رمي جمرة العقبة والجمرات. لكن من سأصعد الى الطابق الخامس؟ اقترح ان الشباب هم الذين يصعدون الى الطابق الخامس، يعني يكون عمل تنظيم لحجز كبار السن في الطابق الارضي، الذين فوق 40 في الطابق الثاني، فوق 50 في الطابق الثالث، وهكذا. اسف يعني العكس، العكس، ان كبار السن يرمون من الطابق الاسفل والى اعلى، كلما صعدنا الى اعلى الشباب في الطابق الاعلى. هذه ايضا برضو يعني فكرة. نعم، حيو سلم كرباء خير، الحمد لله رب العالمين. المهم يعني انه لابد من تذليل العقبات للحجاج في هذا اليوم الذي يعني يتمتع ويتصف بالزحام الشديد. وهي احدى الروايتين عن احمد، لما راى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته، متفق عليه. كونه يرخص للعباس، مفهوم المخالفة ان ما سوى العباس يجب عليه المبيت. النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس ليبيت بمكة، اعطاه رخصة من اجل السقاية. يبقى المخالف للعباس او بخلاف العباس ليس له رخص، هذا مفهوم المخالفة، هذا مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة في اصول الفقه لا يعمل به الا بشروط. انتبه، انتبه لمثل هذه القضية الخطيرة، لان البعض يعني قد يستنبط من الايات مفهوم المخالفة والاية ليس لها مفهوم مخالف. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. قال قائلهم اذا بالرضا يجوز، لان الاكراه لا يجوز، فمفهوم المخالفة الرضا يجوز. قلنا الاية ليس لها مفهوم، كما قال الله عز وجل ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق. يقول قال انا لن اقتلهم خشية املاق. الدافع للقتل ليس هو خشية الإملاق. هل معنى ذلك أن الآية مفهوم مخالفة؟ غالب فعلهم أنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، فجاءت الآية خرجت مخرج الغالب، فليس لها مفهوم مخالفة. هذه نقطة مهمة جدا أيها الإخوة الكرام. عموما نعم، شروط مفهوم مخالفة: واحد، ألا يخرج الكلام مخرج الغالب، ألا يخرج الكلام مخرج الغالب، هذا الشرط الذي أذكره الآن، ده في أصول الفقه يا شيخنا، ها؟ وتعتقد أنه ذكرناه. وتخصيص العباس بالرخصة من أجل السقاية دليل على أنه لا رخصة لغيره. وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يبيت بمكة إلا العباس من أجل سقايته. وعن عمر، عن ابن عمر ان عمر قال: لا يبيتن احد من الحجاج الا بمنى. وهذا الكلام الحقيقة خطير، لان كثيرا من الحجاج المصريين بعد ان يرموا جمرة العقبة لا علاقة لهم بمنى ابدا، الا رمي، يذهبوا للرمي ثم يعودوا الى الفندق. هذا الكلام خطير جدا، الان يتركون واجبا. انما المعمول به ان يقضوا في منى اكثر من نصف الليل، يعني ان دخلوا الى منى بعد الغروب مثلا وظلوا فيها الى الثانية صباحا فجرا، هكذا يكونوا قد وقفوا غالبا الليل، هذا يجوز. انما الا يبيت في منى ابدا ولا يدركه جزء من الليل في منى، هذا لا يجوز، وهذا معناه انه ترك واجبا. كان عمر يبعث رجالا لا يدعون احدا يبيت وراء العقبه، ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقد قال خذوا عني مناسككم. الروايه الثانيه عن احمد ان المبيت بنا غير واجب ولا شيء على تاركه، وهذا الكلام مرجوح بالادله التي سبق الاشاره اليها. ثم قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال، يعني يبيت بمنى ويرمي الجمرات. ما معنى بعد الزوال؟ يعني بعد الظهر جمرة العقبة ويرميها قبل الزوال، والجمرات يرميها بعد الزوال. ايضا هذا يحتاج منا الى اعادة نظر. نعم رمى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الزوال، لكن هل معنى هذا ان الرمي لا يمتد؟ يمتد لأهل الأعذار، يمتد إلى غروب الشمس، بل يمتد إلى الليل. لماذا؟ لأنه من الصعوبة المكان أن يرمي الحجيج مرة واحدة بعد الزواج، فلا بد أيضا من إعادة النظر في بعض مناسك الحج في ضوء الزحام الشديد. يعني الرمل لا يتصور أن ترمل حول البيت في حال الزحام الشديد. الدعاء بعد رمي الجمرات لا تصور ان تقف وتدعو بمقدار سورة البقرة، لا تصور هذا ابدا. في حال الزحام الشديد بعض الامور الفقهية تحتاج من فقهاء الامة الى اعادة نظر، لكن ليس كما قال بعضهم فتوى جاءت في عيد الاضحى دفع لي امس اخي الشيخ علي حشيش اعتقد معي الفتوى ان الدكتور القرضاوي اعلن ان الاضحية يجوز ان تتصدق بثمنها لاجل فلسطين. الحقيقة هذا انا يعني بدلا ان تلفلت مني كلمة ليست لائقة، انما هذا الكلام يخالف الشرع. الاضحية يا اخواني نسك، والغرض منها اسالة الدماء في يوم النحر، انما ان يقال في الاعلان الذي وزع على النقابات المهنية خذ الاجر مرتين، اجر الاضحية واجر التصدق لاخوانك في فلسطين، ما هذا الهراء؟ ان هذا ما قال به احد من اهل العلم ابدا، وليس له سلف. ان يقال هذا الكلام ليس له في هذا القول سلف، انما الاضحية نسك ونحن نجل العلماء كما قلنا ونقدرهم، لكن الحق احب الينا، فإسالة الدماء في يوم العيد مقصودة لذاتها، وأحب الأعمال إلى الله في يوم النحر هي إسالة الدماء. لو أن الأمة جميعا تصدقت إلى فلسطين بالمبالغ إذن لن تسال دماء في يوم العيد، إذن ذهب يوم النحر، إذن ما سمي بيوم النحر إلا وفيه نحر. والحقيقة أنهم صدروا الفتوى بحديث موضوع مكذوب، حديث ابن ماجه، ما بال الأضحية؟ قال سنة أبيكم إبراهيم لكم بكل شعرة حسنة. حديث مكذوب بجلة التوحيد في هذا الشهر حققت هذه الأحاديث. فالحقيقة يا إخواني الكلام ليس على إطلاقه، ولا بد أن يراجع من قال هذا الكلام. فأرمي بها الجمرات، لا لانه يخالف نص، فارمي بها الجمرات. نعم يا شيخنا الوكالة في ايه؟ ايوه نعم، ان توكل غيرك بذبح الاضحية. جزاك الله خير. لسه جاي الاضحية ان شاء الله في الباب الاخير قبل البيوع، وفقه البيوع من انواع الفقه العسيرة، ها؟ فلذلك سانتهي من ما يفعله بعد الحل، وباب اركان الحج والعمرة والعقيقة والاضحية والهدي، ثم انتقل الى فقه المعاملات وهو فقه البيوع. طبعا هذا الفقه عسير فينبغي ان ننتبه اليه وان ندخل دراسته. المهم فيرمي الجمرات بعد الزوال من ايامهم، كل جمرة بسبع حصيات، فيبتدئ بالجمرة الاولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، لأن جملة ما يرمي به الحاج كم حصى؟ يرمي في يوم النحر سبعا، وفي يوم الأول للتشريق كم؟ 21، ثم في اليوم الثاني 21 يبقى كم المجموع؟ 42 و7. طب انت اخر 70، انت اخر كم؟ 70. قال يرمي لان جملة ما يرمي به الحاد 70 حصان، 7 منها يوم النحر بعد طلوع الشمس، وسعرها في ايام التشريق بعد زوال الشمس، كل يوم 21 حصان لثلاث جمرات. ويجوز التوكيل في الرمي كما سنرى لأهل الأعذار. فالمرأة بدلا من أن ترمي الجمرة وتخالط الرجال في هذا الزحام الشديد، يجوز لها أن توكل غيرها في الرمي، لا بأس بذلك، فهي معذورة. نعم. الزوج وفي مرأة تتخذ غير محرم؟ لا، ما ليش دعوة. أيوة، لا معها محرم يا سيدنا الشيخ. يبتدئ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة، وتلي مسجد الخيف فيجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما وصفنا في جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى، فيقف طويلا بعد رمي جمرة الجمرة الصغرى، يقف طويلا، هاي ناقف طويلا، التيار يجرفه، اي ناقف طويلا. هذا الكلام هو السنة. بعض الناس يعني لابد ان يقف طويلا ويعرخل. يا عبد الله هذه سنة، يا عمر انك رجل قوي، فلا يعني لا تؤذي الحجيج بتقبيلك الحجر. بعض الناس يصر على تقبيل الحجر، يصر على بعض السنن وإيذاء المسلمين، هذا ليس من الفقه أبدا لحال. انتبه يا أخي الفاضل. نعم. ثم قال يدعو الله عز وجل رافعا يديه، ثم تقدم إلى الوسطى، الجمرة الوسطى، فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة، فيجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات، ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى، ثم يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، يستبطن الوادي، يستقبل القبلة ولا يقف عندها، أي أنه يقف بعد الجمرة الأولى وبعد الثانية. إن جاء السؤال يقول ما هي الجمرة التي لا يقف الحاج بعدها؟ العظمى، يرميها وأنصرف، إنما الأولى يرميها ويقف يدعو، والثانية يرميها ويقف يدعو، الثالثة يرمي وينصرف. قالت عائشة هذا نسك. قالت عائشة رضي الله عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه إلى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، يقف عند الأولى والثانية، يطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات فيكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم ويسهل. اضبطها اضبطها. ما معنى يسهل؟ صفة للمشي، يعني يمشي بسهولة ويسر. يسهل معناها أنه يسير في امر في امر في سوء في سوء في سهوله ويسر، ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم ياخذ بذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبلا القبله قياما طويلا ثم يرفع يديه، ويقوم طويلا ثم يرمي جمره العقبه من بطن الوادي لا يقف عندها ثم ينصرف. قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. ابن عمر كان متمسكا بالايه؟ لذلك في يوم المطر الشديد في البخاري هذا الحديث في كتاب الاذان، كان المؤذن يؤذن فوق سطح المسجد والجو شتاء، فقال ابن عمر حين بلغ المؤذن حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم او رحالكم، يعني امره ان يستبدل حي على الصلاة بقوله صلوا في بيوتكم او في رحالكم، ثم قال للناس فعلها من هو افضل مني صلى الله عليه وسلم في حال المطر الشديد يجوز للمؤذي أن يستبدل حي على الصلاة بقوله صلوا في رحالكم أو بيوتكم، لأنها رخصة من رخص ترك الجماعة المطر الشديد. يقول ثم وروى أبو داود أن ابن عمر كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد وأصلح لي وأتم أو أتم لنا مناسكنا. قال ابن المنذر وابن مكان ابن عمر بن مسعود كان يقولان عند رمي جمر الجمرات اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة ويطيلان الوقوف هكذا. ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. أخرجه مسلم وقد قال خذوا عني مناسككم من حديث جابر. ثم يرمي في اليوم الثاني، هذا اليوم الأول يوم كم ذي الحجة؟ كم؟ 10 11 يا سيدي. يوم 10 يسمى بيوم النحر، يوم 10 يسمى بيوم، لأنني أخبرت وثقة التي أخبرني أن صاحب برنامج من سيربح المليون استضاف مسلما فقال له ما هي أيام التشريق؟ عندك 4 اختيارات 11 و12 و13 ذي الحجة، 7 و8 و9 ذي الحجة، أو هي 15 و6. من جابه 4 اختيارات؟ قال أتصل بصديق. هذا معناه يظهر الجهل. طبعا هذا البرنامج لا يشجع على روايته وله أغراض بنيئة وأنتم تعلمون من يقدمه، فلا داعي لوضع السم في العسل ونحن نفرح بهذا أبدا. المهم أيها الإخوة الكرام، أيام التشريق تبدأ بيوم 11 ذي الحجة. بعض الإخوة اتصل يا شيخ هل يجوز أن أصوم يوم 13 باعتبار أحد الأيام القمرية؟ قلت النهي واضح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام. يقول الشيخ الألباني وحديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله حديث متواتر بلغ حد التواتر، أيام أكل وشرب فلا يجوز أن تصوم 13، إنما تصوم 14 و15 ثم تصوم بدلا من 13 16، هذا ما عليه العلماء. يقول ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يبقى يرمي يوم 11 ويرمي يوم 12، يعني في وقته وصفته وهيئته لا نعلم في ذلك خلافه. وإن أحب أن يتعجل في يومين، يعني يخرج من منى بعد الرمي، متى يخرج من منى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ يخرج قبل الغروب، فإن غربت عليه الشمس فيجب أن يبيت بها. يبقى ينبغي على الحاج بعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر أن يترك منى قبل غروب الشمس. يأتي السؤال، في كل عام رمى الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق وحزم الأمتعة بعد العصر وتوجه للخروج، الزحام الشديد أعاقه عن الخروج من منى إلا بعد غروب الشمس، ما حكمه؟ يخرج ولا شيء عليه، لأنه نوى أن يرحل وحبسه حابس، يعني رغم إرادته حبس بمنى. إنما هذا الكلام للمكلف المختار بسهولة ويسر، فالعبرة أنه خرى أنه أراد أن يخرج منها وقبل الغروب وعنده وقت كبير للخروج، لكن الزحام الشديد هو الذي ألزمه. المهم قال أجمع أهل العلم أن لمن أراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة أو ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا رمى فيه، فأما إن أحب أن يقيم بمكة فقد قال أحمد لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة، يعني الإمام أحمد في مذهبه إذا تعجل يخرج من مكة يسافر، طالما أنت مقيم بمكة أياما تأخر ما الفرق بين البيت في مكة ومنى؟ يعني التعجل لمن اراد ان يسافر ان يغادر من مكة. انما طالما انت باقي في مكة فالاولى لك ان تتأخر، لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل ام تأخر؟ نعم تأخر بلا شك، تأخر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تنظر الى منى في يوم 13 تجدها خاوية الا من القليل، القليل القليل. وتذهب الى مكة تجد الحجاج في الفنادق لا زالوا يقيمون. طب لماذا تقيمون في الفنادق؟ قيموا في منى. فان اراد ان يرحل فتعجل، وان اراد ان يقيم فيتأخر. وكان مالك يقول من كان له عذر من اهل مكة فله ان يتعجل في يومين، وان اراد التخفيف عن نفسه من امر الحج ثلاث. ويحتج المذهب الى هذا بقول عمر من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر في النفر الاول الا آل خزيمة فلا ينفر الا في النفر الاخر. قال ابن المنذر جعل احمد واسحاق معنى قول عمر الا آل خزيمة اي انهم اهل حج. وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الاول لكل احد، يعني يجوز ان يخرج من منى حتى وان تأخر مكة على الجواز، لكن هذا على سبيل الاستحباب لان الآية جاءت واضحة. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تأخر فلا اثم عليه. ان ادركه الغروب ولم يخرج من منى يلزمه المبيت بها حتى يرمي في يوم الثالث عشر من ايام ذي الحجة. قال فان كان متمتعا او قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. يعني ان كان قارنا ومتمتعا، وان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم بالعمرة منه ثم اتى مكة فطاف وسعى وحلق او قصر. والمعنى ان المتمتع ينتهي نسكه باليوم الثاني من عشر من ايام ذي الحجة ان اراد ان يتعجل، هو القارن. المفرد يجوز له ان يذهب الى التنعيم ليحرم بعمرة بعد ان ادى الحج. قال ان كان مفردا خرج الى التنعيم فاحرم العمرة ثم اتى مكة فطاف وسعى وحلق او قصر، فان لم يكن له شعر استحب له ان يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته، لانه قد فعل افعال الحج والعمرة. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. بدأ يقارن بين المتمتع وبين القارن وبين، لما نريد ان نعقد مقارنة يا اخواني، المتمتع القارن المفرد، كم طواف على المتمتع؟ المتمتع كم مرة يطوف بالبيت؟ ماذا؟ نعم يا شيخنا، كم؟ مرتين. طواف ايه وطواف ايه؟ ترتيب من ورا. نعم يا شيخنا تفضل خليك انت كده شوي. نعم المتمتع قدوم العمرة، طواف العمرة وطواف الإفاضة الوداع، يبقى كم طواف؟ ثلاثة. ثلاثة على المتمتع. طب القارن الذي قرن بين الحج والعمرة طواف الأول القدوم، والثاني الإفاضة، والثالث الوداع. لكن القارن طواف القدوم بالنسبة له سنة، إن لم يفعله لا شيء عليه. المفرد نفس أفعال المفرد هي أفعال القارن. ما الفرق بين المفرد والقارن؟ فرق واحد، أن القارن عليه دم والمفرد ليس عليه دم، هذا الفرق الوحيد بين القارن وبين المفرد. قال وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. القارن عليه دم والمتمتع عليه دم. سألني سائل وقال سأدخل إلى مكة بثيابي لأن معي تأشيرة عمل ولا أستطيع أن أحرم من الميقات، ما يلزمني؟ كم دم يلزمه؟ إن حج مفردا لزمه دم واحد، هو دم ترك الإحرام من الميقات. إن حج متمتعا فعليه دمان، الدم الأول دم ترك الواجب، والدم الثاني دم التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج. نعم مش سامع. حلو. إن خرجت بالنصف في غير أشهر الحج فلا شيء عليك. في شوال أشهر الحج أقمت العمرة متى؟ أهو خلاص. المتمتع بص يا سيدنا، حلو، إذا أوقعت العمرة في أشهر الحج يلزمك دم لأنك متمتع. فهو المتمتع، ما هو المتمتع؟ من أدى العمرة في أشهر الحج وظل بمكة يسمى، حتى وإن كان قد خرج إلى العم. انتبه للاجتهاد. قال نعم. ترك الواجب طبعا، لانك ما وقعت على الميقات دون الاحرام لا بد ان تحرم من الميقات لانك من اهل مصر. انت الان تخرج من مصر ام من غير مصر؟ من مصر. تمر على الميقات ام لا تمر؟ تمر. انت تقول النية ليست عمرة او حج، وانما النية عمل حج. طالما مر على ميقات بلده دون ان يحرم فيلزمه دم. قال بل فعلهما سواء، اي القرن المفرد، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد لحجه وعمرته، نص عليه احمد في رواية جماعة من اصحابه، اي ان المفرد يلزمه طواف واحد ويلزمه سعي واحد، القارن طواف واحد وسعي واحد، المتمتع طوافان واحد سعيان، طواف العمرة وطواف الحج، انما وسعي العمرة وسعي، انما المفرد والقارن عليهما طواف واحد. طب قال اين طواف العمرة؟ قلنا كحال الطهارة الصغرى حينما تدخل في الكبرى. والمعنى انك حينما تغتسل وتلوي بغسلك الوضوء تدخل الوضوء في الغسل ام لا؟ تماما كما قال الامام احمد، ودليله واضح في صحيح مسلم ساذكره الان، ان المفرد والقارن ليس عليهما الا طواف واحد وسعي، يعني واجب بالنسبة لهما، اما السنة ده كلام ثاني. وعنه يعني عن احمد رواية اخرى ان على القارن طوافين وسعيين، روى ذلك عن علي ولم يصح عنه، واحتج من قال بذلك بقوله واتموا الحج والعمرة لله، وتمامهما ان يأتي بافعالهما على الكمال، ولم يفرق بين القارن وغيره. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من جمع بين الحج والعمرة فعليه طوافان. حديث الدار قطن ضعيف. هذا يستدل من قال ان القارن عليه طوافان وعليه سعيان، هذا مذهب احمد الساهر والاخرى. الراجح ان عليه طواف واحد وعليه سعي واحد، وساذكر الان الادلة بعد ان استعرض الرأي الثاني وابطله. يقول ولنا ما روي عن عائشة انها قالت واما الذين قد كانوا جمعوا الحج والعمرة فانهما طافوا لهما طوافا واحدا، متفق عليه. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما قرنت بين الحج والعمرة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. الحديث. وعن ابن عمر قال: من أحرى بالحج والعمرة أجزاه طواف واحد وسعي واحد حتى يحل منهما جميعا. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، رواهما الترمذي. وقال: في كل واحد هما حسن. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف هو أصحابه لعمرتهم وحجهم حين قدموا إلا طوافا واحدا. كل ذلك يستدل به الإمام أحمد في روايته الأولى على أن القارن المفرد لهما طواف واحد وسعي واحد، وينتصر إلى هذا الرأي الذي فيه الحديث المتفق عليه والذي رواه جابر أيضا. لكن عليه دم، يعني أكثر لكن عليه دم، هذا بالنسبة لمن؟ للقارن عليه دم. أكثر أهل العلم على القول بوجوب الدم عليه، يعني على القارن، ولا نعلم فيه اختلافا إلا ما حكي عن داود إن أنه قال: لا دم عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرن بين حجه وعمرته فليحرق دما. ولأنه ترفه بسقوط أحد السفرين. يا أخواني، هنا القارن يؤدي العمر والحج معا كأنه يتمتع، لكنه يظل على إحرامه، يعني اختصر على نفسه سفرا وهو سفر العمرة، فأدخل العمرة في الحج فيلزمه دم. إنما المفرد يؤدي الحج فقط فلا يلزمه دم. قال: وعلى المتمتع دم، لقوله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ما معنى أن على المتمتع دم؟ يعني هدي يجزئ أضحية يذبحه في مكة ويأكل منه، لأنه هدي يختلف عن الفدية، هذا ما ذكرت قبل ذلك. قال: ووقت وجوبه. قال القاضي: إذا وقف بعرفة. وعنه: يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحقيقة الفتوى المعمول بها عند المصريين أنهم يذبحوا في يوم عرفة، يذبحوا دم التمتع قبل يوم النحر، وهذا يفتي به كثير من إخواننا لهم، وهذا الرأي الحقيقة مرجوح جدا، ولعله ذكره هنا. قال: وعلى المتمتع دم ووقت وجوبه. قال القاضي: إذا وقف بعرفة. ورواه عن أحمد. وعنه: يجب إذا أحرم بالحج، لأن الله تعالى قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ووجه الأول أن التمتع بالعمرة إلى الحج إنما يحصل بعد وجود الحج، ولا يحصل ذلك إلا بالوقوف، لقول عليه السلام: الحج عرفة. إنما الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في يوم النحر ولم يذبح في يوم عرفة، وفعله حجة، وقد قال: خذوا عني مناسككم. قال: طيب، إن لم يجد الهدي ما يلزمه؟ صيام كم؟ 3 أيام و7، لأنه الآن عجز عن أداء الواجب، وأي واجب يعجز عن أدائه يصوم له 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. كلمة إذا رجع قلنا أن مقصود إذا رجعتم ليس المقصود أن يرجع إلى بلده، وإنما المقصود أن ينتهي من أعمال الحج، هذا معنى قوله سبحانه: إذا رجعتم. فإن لم يجد فصيام 3 أيام يكون آخرها يوم عرفة، و7 إذا رجعتم، يعني لا يصوم في يوم عرفة ليتقوى على الدعاء. لا يشرع صيام عرفة للحاج، يعني إن أراد أن يصوم 3 أيام فيصومها 7 و6 و8 مثلا، يعني أو 5 و6 و7 أو 4 و5 وستة لا يشرع له أن يصوم في يوم عرفة. نعم يسقط عنه إن صام يوم عرفة يسقط عنه، لكنه يعني فعل خلاف الأولى وارتكب مكروها. لا نعلم بين أهل العلم خلافا أن المتمتع إذا لم يجد الهدي ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، وقد نص عليه ربنا في كتابه بقوله فمن تمتع بالعمرة. فأما وقت الصيام فالاختيار في الثلاثة أن يصومها في ثامن الإحرام بالحج ويوم النحر لقوله سبحانه فصيام ثلاثة أيام في الحج. وكان ابن عمر وعائشة وإمامنا يقولون يصومهن ما بين إهلاله بالحج ويوم عرفة، فإن لم يحرم إلا يوم التروية صام ثلاثة أيام آخرها يوم عرفة. يعني بدأ يذكر كيف يصوم الثلاثة أيام. انتبه، فإن النهي عن صيام يوم النحر وأيام التشريق بالنسبة للمقيم لغير الحاج، أما الحاج له حكم خاص. انتبه لهذا، يعني الحاج له أن يصوم أيام التشريق إن أراد، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. وأما السبعة الأيام فلها وقت اختيار واستحباب وجواز، يعني يبين الصيام فيقول السبعة أيام لها استحباب ولها اختيار ولها جواز. أما عن وقت الاختيار فإذا رجع إلى أهله لأنه عمل بالإجماع وأقرب إلى موافقة لفظ الاختيار. قال ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. متفق عليه. الأفضل أن يصوم السبعة بعد أن يرجع إلى أهله. قال وأما وقت الجواز، هذا وقت الجواز، فظاهر كلام أحمد أنه إذا رجع من مكة، ويكون معنى الآية إذا رجعتم من الحج يعني بعد أن يؤدي النسك وينتهي منها يصوم سواء خرج من مكة أو لم يخرج، لأن إذا رجعتم معناها انتهيتم من مناسككم. لكن الأفضل أن يظل إلى أن يعود إلى أهله فيصوم السبعة أيام متتالية أم متفرقة؟ لم تذكر الآية، فيجوز أن يصومها متفرقة لأنه لم ينص على التتابع، والله تعالى أعلم. إذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بعد أن بين الصوم وبعد أن بين إن عجز عن الواجب، الآن يتحدث عن طواف الإيه؟ الوداع. ليس على المعتمر طواف وداع، وقد أفتى شيخنا ابن عسير رحمه الله بأن عليه طواف وداع، وقد اختلف معه كثير من أهل العلم في هذه المسألة، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى العمرة في أكثر من مرة ولم يصف للوداع عموما، ولكن شيخنا رحمه الله أخذ مطلق النص وقال فليكن آخر عهدك بالبيت هو الطواف، فأراد أن يلزم المعتمر بطواف الوداع. السؤال الآن على من يسقط طواف الوداع؟ نعم على المعتمر. أنا من هو المعتمر؟ المرأة إذا حاضت ليس عليها. طيب ما الحكم إذا ترك الحاج طواف الوداع ورحل إلى بلده؟ اتق الله يا شيخ، يعود من قادم، ده انت بهدلت الدنيا سخنة. ازاي بقى مش عليه حاجة؟ ازاي يا شيخ ترك طواف الوداع ركن؟ يا سيدنا الشيخ الإفاضة ركن، ان ترك الإفاضة أبطل الحج، أبطل الحج. ان ترك الوداع سيدنا الشيخ رجل لم يطف للوداع ثم أتى إلى مصر دون أن يطوف الوداع عليه دم، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، فإن ترك الإفاضة فقد بطل الحج، وإن ترك الوداع يلزمه دم. لابد فدية يذبحها أين؟ يرسل بدنانير إلى مكة تذبح عنه وتوزع بداخل مكة. إن عجز عن هذه الفدية عليه صيام كم يوم؟ 10. اين اصوم 10؟ في مصر. هيرجع اصوم هناك 3. ها يا عبد الله فانتبه لمثل هذا. يقول واذا اراد القفول. نعم حتى لو على جهل، حتى لو على جهل يا اخواني، طالما ان الواجب محصل وهناك مندوحة لتحصيله وعليه فدية يفعله. زي عم الشيخ ترك واجبا، لا يصوم ما تستطاع يخبر الان، يعني عندي يعني بعاند معانا ايه ما صامش يا شيخ وما فداش يا شيخ، نقول له افضي او صوم، نأمره يا شيخ ان يفضي او يصوم. اديني يسر. ايه علاقة اديني يسر؟ يفهم الحكم يا سيدنا الشيخ، الكفارة ستسقط بالرقبة زي الدين، متى استطاع يفعلها يخبر بها، الى الان يفعلها. واذا اراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع اموره حتى يكون اخر عهده بالبيت، لما راى ابن عباس امر الناس او امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة من الحائض. متفق عليه. لا ينصرفن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت الطواف، فان اشتغل بعده بتجارة اعاد طواف الوداع. يقول القائل انا اطوف الوداع ثم اترجح الفندق واحمل حقائبي واشتري وانا في الطريق غذاء وماء، هل اعود؟ نقول لا، طالما انك لم تمكث في مكانك وانما تتزود للسفر لا بأس ابدا بهذا، انما المحظور بعد طواف الوداع ان تقيم مكة للتجارة او ان تظل بها، لابد ان ترحل منها، ترحل منها لان هذا اخر عهدك. فاذا اشتغل بالتجارة اعاد، وذلك ان الوداع انما يكون عند خروجه ليكون اخر عهده بالبيت. فان طاف الوداع ثم اشتغل بتجارة او اقامة اعاد طواف الوداع للحديث. ويستحب له اذا طاف ان يقف في الملتزم، في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم الباب، لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا نتعود، قلت قال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها. فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، يعني خرج من مكة ولم يودع، قريبا لم يخرج نأمره أن يعود ليطوف طواف الوداع. وإن أبعد بعث بدم، إن أبعد يعني خرج من مكة وانطلق بعث بدم، ذلك لأن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم وليس ركنا. فإذا خرج قبل فعله لزمه الرجوع إن كان قريبا لأنه أمكنه الإتيان بالواجب من غير مشقة، كما لو كان بمكة، وإن كان بعيدا لم يلزمه الرجوع لأن فيه مشقة، فلم يلزمه إلا المرأة الحائض، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليها للخبر، والنفساء في معنى الحائض. ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء، أي يستحب للحائض والنفساء أن يقف عند المسجد، لأن المرأة الحائض لا تمنع من الذكر وإنما تمنع من الطواف. السؤال الآن، إن حاضت امرأة، حاضت ولم تطف للإفاضة فماذا تصنع؟ وسيرحل الركب بعد قليل. نعم تطوف وهي حائض، تصوم ايه يا سيدنا الشيخ؟ بس طواف الإفاضة، لم تطف من إفاضة ماذا تصنع؟ ليس على شيء. اختلف. نعم، ما معنى تتحفظ؟ قالوا تتحفظ وتطوف للإفاضة ويلزمها هدي، ومسألة الهدي فيها خلاف. من العلماء من قال ان تتحفظ وان تطوف ولا شيء عليها لانها معذورة، وهذا الركن بالنسبة لها سقط بعجزها أو يعني المشقة تجلب التيسير. وبعضهم قالوا أنه ليس لابد لها من هدي بعد الطواف، وهذا ما اختاره المفتي في لقائه حول مناسك الحج، أنها إذا طافت وهي حائض طواف الإفاضة ينبغي عليها أن تذبح حتى يعني تقدم هديا لله عز وجل عن طوافها بالبيت وهي حائض. نعم ليس عليه. نعم لا، الشيخ بيقول المرأة الحائض والنفساء تعتبر جنب؟ طبعا لا. ليه يا سيدنا الشيخ؟ ايوه احنا ذكرنا احكام الحائض والنفساء قبل ذلك. ابن تيمية فرق بين الحائض والجنب. الجنب في يده ان يرفع الجناب، الحائض ليس في يده. بالنسبة لدخول المسجد، نعم لا يجوز للحائض ان تدخل المسجد، لكن لماذا رخصنا لها؟ لان الركبة سيرحل. اظن المستحية ان نقول قف الركبة حتى تطهر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم لصفية احابستنا هي، يعني ستحبسنا الى ان تطهر، فاخبروه انها طافت للإفاضة ولم تطف للوداع فرحل صلى الله عليه وسلم. فقوله احابستنا هي بمعنى انه سيستمر معها حتى تطهر لتطوف للإفاضة. لذلك يستحب للنساء هذا القول اقوله بعد رمي جمرة العقبة وبعد الذبح والتحلل يطوف للإفاضة مسرعين حتى يحلل الركب، لان دم الحيض يمنع الركب من الرحيل، طالما انها تستطيع ان تطوف الإفاضة في يوم النحر تطوف حتى تحصل. فان جاء الحيض، وقد ذكرنا قبل ذلك احكام الحيض والنفاس في عدة محاضرات، وقلنا ان الحيض يمنع 10 اشياء، منها اشياء متفق عليها ومنها مختلف فيها، ودم النفاس كدم الحيض تماما، الا ان النفساء اكبر مدة لدم النفاس كم؟ 40 يوما، فان زاد فهو دم استحاضة. ارجو ان يكون المعنى قد وصل. ببقى لنا باب اركان الحج والعمرة، وفي الاسبوع القادم نشرحه، بعد ذلك الهدي والاضحية والعقيقة، نختم ان شاء الله لننطلق الى فقه المعاملات. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في دينه. السائل يقول بس لحظة يا سيدنا الشيخ، لحظة يا اخوانا، لحظة مشايخ، الله اكبر، ايه الكتاب ده؟ طب اقرأه الاول، اقرأه. نداء الى ضمير الامة، مقدمة شرح في عقل الامة، الحجة التاريخية لتبرئة السنة، التلوث من المنبع، خاتمة. يعني ايه يوزع بره؟ لا، من الذي يوزعه؟ لا، لا يوزع كتب الا بعد قراءتها. الاخ الفاضل، اي اخ عزيز يحبنا ونحبه لا يوزع لا كتب ولا ورق قبل ان يعرضها على الادارة، فان رأينا التوزيع فسنقول له. انما مسألة الفوضى هذه، ان حدث للدرس اي توقف سيكون بسببك انت، فاتق الله في نفسك. اي كتاب يوزع، اي ورق يوزع، لابد ان يعرض اولا، فربما يعني يكون هذا الكلام غير صحيح، وننصح الاخ الذي يوزع ان شاء الله. برضو اخ فاضل جاء لي، طب الكتاب معي حتى يقرأ. طب من اقرأه، مليان الاخ، مليان مليان اخطأه. الاخ الذي وزعه اتق الله فينا وفي نفسه. دفع لي احد الاخوة بمقال ايضا نقرأه في الاهرام ايضا، ما هو حد الردة ده مسألة مجمع البحوث. المهم نريد ان نسافر في الدين، ولكن لا نملك الارادة القوية، التضحية بمفاتن الحياة والشيطان، ونحن طلاب جامعة امن الكثير من الفتن، وكلما ندخل ونقترب من الدين فسرعان ما نبعد عنه، ولكن نحاول الاقتراب من الدين. الرجاء ان تدلنا على الطريق السليم، والاسلحة نتسلح بها. الحقيقة الاسلحة ان تصاحب الاتقياء، وان تبتعد عن الشياطين. أن تكون مع الصالحين في مجالس العلم يأخذ بيدك إن شاء الله، إن غفلت ذكروك، وإن لمت أيقظوك، وإن أردت أن تنحرف يعني أقاموك على الجادة. فأول نصيحة أنصحها لك أيها الأخ الكريم، كن مع مع المؤمنين الصالحين. وجدت كتابا ثمنه 12 جنيه، هل يجوز لي أن أخذه أم ماذا أفعل وما الحديث؟ هذه نقطة عليك أن تعرف الكتاب، فإن لم تجد له صاحب انتفع به إلى أن يظهر صاحبه، فإن لم يظهر خلال العام فأنت وما وجدت إن شاء الله. ألف مبروك إن شاء الله عليك يا سيدي الفاضل. بس سمعنا 12 جنيه وعفوا العدة. يا سيدي الفاضل، إني قد أصبت بمرض الضيق والسآمة من الدنيا وما فيها، وأؤدي الفروض والعبادات بملل شديد، أنه لم ينقصني شيء مدى الحياة، هل ذلك الضيق لأن الدنيا سجن المؤمن أم ما ساب هذا الضيق؟ وسائل دفع الهم متعددة. ولذلك الشيخ ناصر العمر، دكتور ناصر، له كتاب اسمه ايه؟ الهم، دفع الهم، هذا هم. فأنصحك بأن تكرر هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. لكن عند قول هذا الدعاء تكونه بيقين. وأنصحك بكثرة السجود، وأنصحك بقيام الليل، وأنصحك بقراءة القرآن. يقول تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة في القرآن والذكر والطاعة. عليك بهذا إن شاء الله يفرج الله همك. حاضر. الشيخ الألباني في تام المنة في شروط صحة الصلاة أن كشف الرأس من مكروهات الصلاة. الحقيقة أنا لم أقف على هذا الكلام، ولكن عموما قال ابن عمر يعني غطاء الرأس في الصلاة من زينتها لا شك، لكن هذا يخطأ للعرف في المجتمع. قال أحد السلف للآخر: أتحب أن يراك الناس مكشوف نافع مكشوف الرأس؟ قال: لا. قال: ربك حق أن تتزين له. فإن كان من خوارق المروءة في المجتمع أن كشف الرأس خارق من خوارق المروءة، فيلزمك أن تغطي الرأس. ويحضرني أن في المملكة في حديث صحفي جاء صحفي ليدخل على أحد علماء المملكة وكان ليس عليه غطاء، فأبى أن يقابله حتى يغطي رأسه. اعتبر عدم غطاء الرأس إيه؟ هذا عدم احترام للعالم. فذهب الصحفي واشترى طقية وإيه؟ وغطى رأسه. عموما في المجتمعات تختلف، لكن أولى غطاء الرأس. يعني بعض الناس إن سار برأسه مكشوفة كأن شيئا إيه ينقصه، هذا موجود عندنا إلى الآن. لكن بعض الإخوة يعني اعتاد أن يكشف الرأس. عموما المسألة تخضع للمجتمع الذي نعيش فيه. أفتى صديق لي حينما كان صغيرا، أفتني في صديق لي حينما كان صغيرا طفلا يرضع مرضت أمه، فأرضعته جارته النصرانية لمدة حتى شفى الله أمه. وهذه النصرانية لها ابن في مثل سن صديقي كان أرضع معه. كل ما في المسألة أنه ينتهي يحرم عليه بنات هذه المرأة لأنه رضع منها، حتى وإن كانت على من أهل الكتاب، لأنه يحل له طبقا لشرعنا أن يتزوج من أهل الكتاب. بمجرد الرضاعة تحرم عليه. هل هذا معناه أخوه من الرضاعة؟ أقول اختلاف الدين أيها الإخوة الكرام يمنع الميراث ويمنع الأخوة. يقول تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، والأخوة هي أخوة الدين بلا شك، والله تعالى أعلم. يقول السائل الكريم: إنما هو أخوه من الرضاعة لا شك في هذا، لأنه رضع معه. وكان لعمر أخ كافر فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا من حرير، أهداه لمن؟ لعمر. فأخذه عمر وأهداه لمن؟ لأخيه الكافر. فعلى هذا جوز بعض العلماء أن التعامل مع الكفار يكون بهذا المنطق في البخاري الحديث. شوف السؤال الحلو، يا سلام. كم عدد الصحابة والتابعين؟ الله المستعان. يا اخوة يعني خلوا اسئلة كده يكون فيها يعني حيفرق معاد ايه عدد الصحابة والتابعين. اسئلة مسابقات يا عبد الله. وافق يوم عرفة يوم السبت وبعض الناس صامها منفرد وقد نهى سلم عن الصيام منفرد. من الذي قال هذا؟ لا تصوم يوم السبت الا فيما حديث موضوع منسوخ متروك شاذ لانه عارض ما في الصحيح. افضل الصيام صيام من؟ داود كان يصوم يوما. طب اذا صام يوما وافطر يوما يصوم السبت منفردا ام لا؟ حتما سيصوم السبت منفردا. ثم حديث الجويريه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم صائم الجمعه قال اصمتين يوما قبله اتصومين يوما؟ طيب اذا صامت السبت بعده اتصوم السبت في هل فيما افترضه؟ هل صيامها للسبت فيما افترضه ام صيامها للسبت نافله؟ هذا معنى البائس. لا تصوم يوم السبت الا فيما افترضه. فالمتن فيه نكاره غريبه كما قال العلماء. فلا داعي ابدا جمهور العلم بل غالب المذاهب على جواز افراد السبت بالصيام ان وافق عرفه. ولقد راجعنا شيخنا المبارك او شيخنا المبارك شيخ حسان في هذا فقال انا لم اقل على المنبر بعدم الجواز لكن الحضور فهموا هذا فارجو ان يصل صوتي اليهم وانا ساعود الى الشريط مرة لان عقيدتي انه يجوز افراد السبت بالصيام. انما العشر تلاف فهموا ايه؟ انه لا يجوز. انما هذا الكلام معتبر ولا شبهة فيه. انتبه ايها الاخ الكريم. ارجو منك الدعاء الى شيخ الذي يحفظه القرآن اسم الشيخ رجب. اللهم احفظه يا رب العالمين. اللهم احفظ اخانا رجب الذي يحفظ هذا الاخ الكريم القرآن. يقول السائل الكريم عندما انتهي من الاستنجاء واقوم الى الحوض الوضوء اشعر ببعض المياه من البول وفي الصلاة ايضا. انت مريض الان بسلس الايه؟ البول. تتوضأ وتربط على فرجك خرقة وتصلي حتى وان نزل منك. يا اخوانا بعض الاخوة الذين عندهم وسوسة ينبغي ان يقهروا الشيطان. في النوم تأتي اسئلة في وسوسة لدرجة اني قلت للاخ السائل لا تسأل بعد ذلك. يا شيخ طلبت مرتب نفسي يقع اليمين ام لا؟ قلت لا يقع. بعد قليل يا شيخ تخيلت اني اطلقها يقع اليمين ام لا؟ قلت لا يقع. يا شيخ تصورت اني اطلقها والله في اليوم الواحد كنت اتخذ لها في نفسي. الثاني عندي ثالث بول قلت كيف؟ قال بعد خروج الخلاء اظل انظر الى بشرتي والى ما بداخلها ثم انقب عن مياه. تنقب مياه معدنيه ولا ايه؟ نسال الله العافيه. ربك عز وجل اهزمك بهذا. رجل مريض بوسوسه فينبغي الا يلتفت الى هذا ابدا وان يتقي الله سبحانه وتعالى. فالوسواس القهري هذا مرض موجود فانت من اهل الاعذار لا شك. حتى وان صليت بنجاسه متلبس بها لا تعلمها لا يمكنك ان تزيلها صلاتك صحيح. والبخاري روى على ذلك يا عبد الله. فلا داعي ان بعض الاخوه يدخل الخلاء ساعتين ويتوضا ثلاث ساعات يكون الفرض الثاني ايه؟ جاء. هذا يا عبد الله لا يمكن ان يقبل بحال. فاتق الله في نفسك. يقول السائل الكريم اني موظف واعمل بالتجاره مع وظيفتي وقد يطلب مني بعض الزملاء بعض السلع التي لا توجد عندي في امتياتي. ان شاء الله هذا الموضوع ساذكره في كتاب البيوع باذن الله عز وجل. هل قولي لام في عيد الام كن سنه طيبه من البدع لان امي تغضب مني ان لم اقل لها في هذا اليوم في حاجه اسمها عيد الام عندنا في الشرع؟ السنه كلها عيد. قال انت بتقولش يوم خصوم في يوم العيد الام بس يا عبد الله. اتخذ لها في نفس في كل يوم قبل يدها في كل يوم تقول لها ايه؟ حفظك الله. انما ان تجعل هذا اليوم يوما لتكريم الام هذا ليس من الشرع في شيء. طبعا عندنا عيد القمح وعيد الفلاح وعيد الزرع وعيد الام وعيد الاب وعيد الصناعة وعيد تحم صناعة، اعياد كثيرة جدا، لكن الاعياد الشرعية عيد الفطر وعيد الاضحى. فطرت في رمضان لعذر الاستحاضة، هل عندما ابدأ في تعويض هذه الايام استأذن زوجي؟ طبعا لعذر الاستحاضة لا ينبغي لك ان تفطر، انما لو تفطر من اجل هو الحيض، اما الاستحاضة لا يفطر من اجلها الصائم يا عبد الله امة الله، انما ان كان كما تقولين لا يلزمك ان تستأذن الزوج. سمعت الشيخ فلان في التلفاز انه افتى بان مذهب ابي حنيفة يذهب الى جواز اخراج قيمة الاضحية مالا وتوزيعه على الفقراء اذا كان في ذلك الفعل مصلحة، فهل يفهم من ذلك ان الاضحية غير واجبة على القادر ام للقادر حرية الاختيار في اخراجها اضحية او مالا؟ الكلام ده الحقيقة كلام خطير، حتى وان كان في مذهب ابي حنيفة فهذا قول باطل، لانه عارض الادلة، والاحناف احيانا يخصون قياسا فاسدا من وجوه ولا يلتفتوا الى اقوالهم ابدا. ورحم الله من قال وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف فيه حظ من النظر. فلا داعي ابدا ان نقول ان الاحناف قال يجوز اخراج الاضحية نقدا، زكاة الفطر يجوزوها نقدا والاضحية يجوزوها الان نقدا، لا ادري ماذا سيصنعون بالفقه بعد ذلك. يا عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يأذن للصحابة الا بالاضحية، والصحابة الذي ذبح قبل الصلاة امره ان يعيد الذبح، قال ليس عندي الا جزعه، قال تجزو عنك لا تجزو عن احد، كان يقول لهم بدواهم او دنانير. ما هذا الذي يقال يا عبد الله؟ هذا الكلام الحقيقة فيه خلل كبير يناقض الادلة. والله تعالى وحد علمي ان الاحناف ما قالوا هذا، الاحناف قالوا بوجوب الاضحية، الاحناف قالوا بوجوبها خلافا لجمهور العلماء، جمهورهم قال انها سنة مؤكدة، الاحناف قالوا انها واجبة. فحد علمي ان المسألة تحتاج الى اعادة نظر. طيب اسئلة كثيرة، الله يعني نكتفي بهذا القدر، انا تعبت الحقيقة، جزاكم الله خير وبارك. سؤالك كان يعرف ان شاء الله سافرض له محاضرة، بارك الله فيكم وانتقل ان شاء الله الاسبوع القادم.